تأمل اليوم في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية مطلق الظن. حتى نشرح في الدرس لابد لنا من تقريره ونترك. فصل في بيان الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية مطلق الظن من دون خصوصية للخبر كالشهرة أو الإجماع ونحوهما. طبعا أقصد الإجماع الإجماع المنقول يعني. وهي وجوه أربعة خاصة. الوجه الأول: إن الظن بالتكليف يلازم الظن بالضرر على مخالفته طارئ، ودفع الضرر المضمون لازم، ودفع الضرر المضمون لازم. نقطة خاصة. فنلاحظ أن هذا الوجه يبتني على صغرى وكبرى. أن هذا الوجه يبتني على صغرى وكبرى. نقطة خاصة. أما الصغرى فلأن الظن بوجوب شيء عليكم السلام أو حرمته، أن الظن بوجوب شيء أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته، أو الظن بالوقوع في المبتدا، أو الظن بالوقوع في المبتدا. إذا قلنا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد كما هو رأي العجين، فارض. وأما بناء على القول بعدم التبعية، يعني بعدم تبعية الأحكام، وأما بناء على القول بعدم التبعية كما هو مذهب الأشاعرة، فالظن بالحب لا يلازم الظن بالوقوع في المبتدا، فالظن بالحب لا يلازم الوقوع في المبتدا على المخالفة. نقطة راقبة. وأما الكبرى فلحكم العقل بدفع الضرر المضمون، فلحكم العقل بدفع الضرر المضمون حتى لو لم نقل بالتحسين والتخبيح العقليين، حتى لو لم نقل بالتحسين والتخبيح العقليين كما هو مذهب الأشاعرة، نقطة ناقصة. والوجه في ذلك إن حكم العقل بوجوب دفع الضرر لا يستند إلى حكمه بالحسن والقرب، بل حتى مع إنكار ما مسألة التحكيم والتشبيح العقليين، فيلتزم العاقل بدفع الضرر المضمون ضرورة، خلي فتح كلمة ضرورة، هذا تعليم ضرورة عدم انحصار ملاك حكمه بدفع الضرر المضمون بالتحسين والتقدير، بل يكون التزام العقل بدفع الضرر، بل يكون التزام العقل بدفع الضرر المضمون مثل التزامه بفعل الشيء الحسن بناء على القول بالتحسين والتقدير. هذا ولأجل عدم انحصار ملاك حكم العقل فيهما، أطبق العقلاء كافة على لزوم دفع الضرر المضمون مع خلافهم في التحسين والتقبيح العقليين، فلو كان ملاك حكم العقل منحصرا بهما، بما يعني بالتحسين والتقبيح، فلو كان ملاك حكمه منحصرا بهما لم يطبق العقلاء على الأول، الأول يعني دفع الضرر المختلف، لم يطبق العقلاء على الأول مع خلافهم في الثاني يعني مسألة التحسين والتقبيح العقليين. نقطة، انتهى الوجه الأول، انتهى يعني أليفها قلبي خلاص طور. واستشكل المصنف في هذا الوجه بمنع الصغرى، لأن قصد أي أن نقاش المصنف في هذا الوجه نقاش صغروي بالتقريب، نقطة شارحة ربطة، أننا نمنع الصغرى من هي الصغرى بين قوسين، أننا نمنع الصغرى من هي الصغرى وهي بين قوسين، الظن بالتكليف يلازم الظن بالضرر على مخالفته، وهي أن الظن بالتكليف يلازم الظن بالضرر على مخالفته، لأن خلي خط عليه هذا الدليل على منع الصغرى، لأن المراد في الضرر المذكور في الصغرى لا يخلو إما أن يكون العقاب أو المبتلى، أما الأول يعني إذا كان المراد من الضرر هو العقاب، أما الأول بين قوسين أي العقاب، فلو كان هو العقاب يعني فلو كان هو أي ضرر محصل العقاب فلا توجد ملازمة، طبعا قصدي يا ملازمة أنا أتكلم بيا حكم العقل، فأنا أقصد يا ملازمة أنها حرفية عادية لو مو يا ملازمة لازم عقلية، فلا ملازمة يعني عقلية بين التكليف الواقعي وبين استحقاق العقوبة على مخالفته، حتى يكون الظن بالتكليف مستلزما للظن بالعقاب على المخالفة، حتى يكون الظن بالتكليف مستلزما للظن بالعقاب على المخالفة. والوجه في ذلك نقطة أخرى، والوجه في ذلك أن العقاب لا يترتب على مجرد مخالفة التكليف الواقعي، أن العقاب لا يترتب على مجرد مخالفة التكليف الواقعي، بل يترتب من قوسين العقاب، بل يترتب على المعصية. والمفروض أنها لا تتحقق، هذه المعصية أنها لا تتحقق إلا إذا كان التكليف منجزا بحكم العقل طارئ. ومن الواضح أن الظن بالتكليف ليس منجزا عقلا حتى تترتب المعصية على مخالفته، نقطة راقبة. فالنتيجة أن الظن بالتكليف لا يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته، لا يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته. نقطة راقبة. وبعبارة أخرى، استحقاق العقاب من لوازم تنجز التكليف لا من لوازم وجوده الواقعي، لا من لوازم وجوده الواقعي. فما عدم تنجزه، يعني ما عدم تنجز التكليف بالعلم الوجداني او بالحجة المعتبرة، لا عقاب على مخالفته، لأن خلي خط تحت كلمة هذا التعليل، لأن مجرد الظن بالتكليف بدون دليل على اعتبار ذلك الظن، بدون دليل على اعتبار ذلك الظن لا يكون منجزا بالتكليف حتى تكون مخالفته عصيانا، حتى تكون مخالفته عصيانا. نقطة راقبة. ثم استدرك المصنف أمرا حاصله اللهم إلا أن يقال أن العقل وإن لم يحكم بتنجز التكليف بمجرد الظن به، إلا أنه لا يحكم أيضا، هذه خط تحت كلمة أيضا، إلا أنه لا يحكم أيضا بعدم استحقاق العقوبة طارئ. ومع عدم حكمه باستحقاق العقوبة مع الظن، ومع عدم حكمه باستحقاق العقوبة مع الظن، تكون العقوبة محتملة، تكون العقوبة محتملة حينئذ، فيكون المورد من موارد دفع الضرر المشكوك ودعوى لزوما قريبة جدا، ودعوى لزوما غريبة جدا، سيما إذا كان الضرر هو العقوبة الأخروية. نقطة راس سطور حتى راح يجي تعليقنا، تعليقنا احنا نقطة راس سطور او شو يسوي هامش، ولكن هذا الذي ذكره المصنف واضح التهافت. حيث لو التزمنا بما ذكره آنفا أدى ذلك إلى إنكار قاعدة، لا قاعدة لمراجع الدرس، لو التزمنا لأننا لا بد من أن نحتار في موارد التكليف المشكوك، هذا يؤدي إلى إنكار يا قاعدة قاعدة يؤدي إلى إنكار قاعدة قبح الإيقاف بلا بيان ولزوم الاحتياط في التكاليف المشكوكة، مع أنه سيأتي منه قدسة الروح في مباحث الأصول العملية أنه يقول باستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان خارج، ومعه لا مجال لأن يتردد هنا، هنا يعني في هذا المبحث، لأن يتردد في هذا المبحث في استحقاق العقوبة وعدمه. فإن موضوع حكم العقل بقبح العقاب هو عدم البيان، وهو متحقق في المقام. إذ هذا تعليق للجواهر، إذ المفروض عدم كون الظن حجة فارضة، فالعقل يستقل بعدم استحقاق العقاب، فلا يكون هناك احتمال للعقاب مع نفسه بحكم العار. وهاي اشروها اسمه ايضا من الموارد التي اشتهر بها صاحب الكفاية، هو يقول هنا دينا بالاحتياط، ولكن سيأتي منه في بعض البراءة انه يقول في جريان قاعدة حكم العقاب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وصلنا الآن إلى فصل جرى ديدن الأساتذة على أنهم إذا وصلوا إلى هذا الفصل يطون صفحاته إلى نهاية، يعني إلى نهاية هذا المجلد، باعتبار أن هذه المباحث هي مباحث الانتداد، وهي هذه المباحث إنما لا ثمرة عملية. فعلا مبحث الاستدلال لا ثمرة عملية، لأن أصلا نحن لا نقول بماذا، لا نقول بالاستدلال، فهذه المباحث التي سيأتي ذكرها مبتنية على عدم وجود طريق، طريق علم أو طريق علم، فبالتالي نسج علما إلى حسنية متقضة التي سيأتي أنها من باب الاستدلال. إذن لا ثمرة عملية في المباحث القادمة، ولكن مع ذلك فهناك ثمرات علمية كثيرة سنشير إليها تباعا، ولا أقل من الثمرة التي أشرنا لها قبل قليل، أن المصنف هنا وقع في تهافت، أنه يقول هنا في هذا المقام، وسيأتي في الأصول العملية أنه يقول بماذا، يقول بالبراءة بتفصيل يأتي بيانه. هذه المباحث التي سيأتي ذكرها هل يكون مطلق الظن، من أقول مطلق الظن سواء كان ذلك الظن ناشئ من خبر أو من سيرة أو من شهرة أو من إجماع منقول،
هل يكون هذا الظن المتأدي من المذكورات يعني الخبر أيا كان ذلك الظن، هل يكون حجة بحكم العقل أو لا؟ بعبارة أخرى، هل العقل يحكم بحجية الظن؟ ترى كلمة الظن ما أقصد فيها أيا كان نشأ ذلك الظن، خبر، شهرة، إسماء، طبعا المفروض به. هل يكون الظن عند عدم وجود طريق علم أو علمي؟ إذا ما عندي لا علم ولا شنو ولا علم، لا عندي لا علم وجداني ولا شنو ولا حجة معتبرة، عندي بس ظن. هل يحكم هو هاي المباحث المقبلة راح ناخذ فيها أسبوعين تقريبا أو ثلاثة، فيقع جواب لهذا السؤال، هل العقل يحكم بحجية الظن المتهتي من الشهرة وإلى آخره فيما لو لم يكن دليل علمي أو علم على التكليف أو لا؟ هذا هو سؤال. ذكرت أن هناك وجوه أربعة، ذكرت وجوه أربعة، وجوه عقلية أربعة للدلالة على حجية الظن بالتكليف عند عدم وجود العلم او العلمي، يعني اذا ما عندنا لا خطا ولا اماره معتبره، يقولون هم ان هناك وجوها يمكن ان نستدل بها على حجيه الظن المستفاد من الشهره ومن الخبر ومن الاجماع ومن السيره الى اخره. اذن في المباحث المقبله نريد أن نبين الوجوه العقلية التي أقيمت في بيان الوجوه العقلية التي أقيمت بحجية من؟ مطلق الظن على التكليف في صورة من؟ في صورة عدم وجود شنو؟ لا علم ولا علمي، واضح إن شاء الله تعالى. ثم نناقش أن هذه الوجوه التي ذكرت هل تكون ناهضة فعلاً للحكم بحجية مطلق الظن إذا فقدنا العلم والعلمي؟ طبعا هذا كل المبحث افتراضي، يعني هو المفروض هذا السؤال يتوقف على شنو؟ امتداد باب العلم والعلمي، والمفروض لأن هذا المبحث مبحث فرضي، فخاف نأتي لا تنسى هاي المعلومة، هذا المبحث يعني بالدروس المقبلة كله مبحث فرضي على تقدير الانسداد، والانسداد هو أصلا غير حاضر. فلو افترضنا أنه انسد باب العلم والعلمي، فهل يستقل العقل بحجية مطلق الظن إذا فقدنا العلم والعلمي أو لا يستقل العقل؟ قيل باستقلال العقل، وأن العقل يحكم بحجية مطلق الظن في وجوه أربعة. الوجه الأول مترتب ومكون من صغرى وكبرى، رديناكم اياها. اما الصغرى فان الظن بالتكليف يلازم دعوه ملازمه، شوف ان الظن بالتكليف يلازم الظن بالضرر، يعني عندما اظن بالتكليف فالظن بالتكليف طبعا اكو ظن، حتى بالفرض انه انا شنو ما عندي علم ولا علمي لكن أظن بوجود تكليف، فيقال أن الظن بالتكليف يلازم عقلا الظن بمن؟ الظن بالضرر، هذه هي الصغرى. والكبرى وكل ضرر مضمون يحكم العقل بماذا؟ لي أحسنتم، بلزوم دفعي. عندنا قاعدة تقول أن العقل يحكم بدفع الضرر المحتمل، فما بالك بالظن شنو ولا الظن المضمون؟ فالشيلتهم عندنا أن العقل يحكم بمن مولانا؟ يحكم بلزوم الأخذ بالظن بالتكليف، هاي كل النتيجة. هذا هو حاصل الدليل الأول. أما بيان الدليل تفصيلا، هذا بيان الدليل إجمالا، أما بيان الدليل تفصيلا نأتي إلى الصغرى والكبرى. أما الصغرى بس يا يساعدني، شنو كانت الصغرى؟ الظن بالتكليف يلازم الظن بالضرر، يقول وذلك لأننا إذا ظننا بتكليف فهذا التكليف المضمون ينشأ عندنا حكم عقلي بلزوم اجتنابه إذا كان حراما ولزوم إتيانه إذا كان واجبا، حتى لو لم نقل بماذا؟ لو نقل بمسألة التحكيم والتصريح العقلية، فإن العقل يستقل أنه متى ما كان هناك ظن بذلك التكليف فإن العقل يستقل بلزوم شنو؟ بلزوم إتيانه إن كان الظن المحتمل هو ظن واجب، ولزوم اجتنابه إذا كان ظن بمن؟ بالحرمة. فإذا حصل لدينا ذلك الاحتمال أو الظن بالضرر فالعقل يستقل بلا إشكال بلزوم الاجتناب عنه. لكن هذا الكلام الذي ذكره هذا المستدل ضعيف عند المصنف وسيأتي بيان وجه الضار. فصل في الوجوب أي في بيان الوجوب. يا وجوب نكتب العقلية التي أقاموها أو أقيمت على حجية، قبل كلمة الظن تكتب مطلق حتى تصير مطلق الظن، طبعا من دون خصوصية الجنة في التقرير، من دون خصوصية كون ذلك الظن ناشئ من خبر. تكلمون كانت الأدلة الثلاثة الوجوه الثلاثة من يذكرها يعني الانسداد وكلام الوافية وكلام البداية، كانت وجوه عقلية للحكم بحجيتنا بحجية الخبر الواحد. هذه التي سيأتي ذكرها الوجوه العقلية التي ذكرت لحجية مطلق الظن أيا كان ذلك الظن منشأه. قال وهي وجوه أربعة، وهي أربعة أي أربعة وجوه. الوجه الأول، الأول أي الوجه الأول المعبر عنها بقاعدة دفع الضرر المضمون، قاعدة دفع الضرر المضمون. وهذا الدليل هو للعلامة رحمه الله في كتابه نهاية الوصول، هذا الدليل الأول للعلامة في كتابه نهاية الوصول. الوجه الأول الصغر، إن مخالفة المجتهد لما ظنه، لما ظنه معناها أي أن مخالفة التكليف المضمون، هذا معنى العبارة، من الحكم الوجوبي. يعني إذا ظننا بوجوب شيء أو ظننا بحرمته مظنة، هاي مظنة سيأتي بعد سطرين أو ثلاثة معنى كلمة مظنة، وإحنا بيناها نشون تقنى الدليل إذا تذكرون تقنى العبارة أول إن الظن بالتكليف ملازم الظن بالضرر، هذا معنى عبارة، عبارة مختصرة أن الظن بالتكليف يلازم عقلا طبعا الظن بالضرر، هذه الصورة.
شفت إن الضرر موجود بعض المثل،
ها؟
مظنة الضرر موجودة بعض المثل
موجودة؟
هي الدراية ضيفة،
هو المثل الأصلية مظنة
مظنة
الضرر،
هي الدراية ضيفة
هاي نكتب عليها انتهت الصورة، مظنة أو مظنة التكليف انتهت الصورة. ودفعوا حتى بدينا بالكبرى، ودفعوا الضرر المظنون، المظنون الناشئ من من؟ الناشئ من التكليف المضمون، ودفع الضرر المضمون الناشئ من التكليف المضمون لازمون. فنكتب بعد النتيجة، فالنتيجة يجب العمل بالتكليف المضمون بحكم العقيد، يجب العمل بالتكليف المضمون بحكم العقيد. أما الصغرى حتى هنا العفو قبل الصغرى نكتب فانتهى الوجه الأول إجمالا، سيأتي إلى تفصيل ذلك الوجه بعدما كلام المصنف بعد. أما الصغرى يعني أما التفصيل، أما الدليل التفصيلي، وأما الصغرى يعني وأما الدليل على هذه الصغرى وأما بيان هذه الصغرى وتوضيح وتفسير وشرح الصغرى فلأن الظن بوجوب شيء كالظن بوجوب الجمعة في زمن الغيب فإن الظن بوجوب شيء كالظن بوجوب الجمعة في زمن الغيب أو حرمته أو حرمة شيء كالظن يعني أو حرمته يعني الظن بحرمته كالظن بحرمة التدخين مثلا يلازم هو كل شغلنا كلمة يلازم يلازم طبعا عقلا ها بالكلمة عقلا شغلنا ين هذه الملازمة لأن شوية بالك بيني المصنف راح يمنع من في الصغرى شو يمنع من الصغرى يمنع من ممتاز يمنع هذه الملازمة يقول ما عندي مش ملازمة الظن بالتكذيب يلازم الظن بالضرر زين شنو مرادك من الضرر على ما سيأتي لو كان المراد من الضرر هو العقوبة لو المفسدك مو أما العقوبة ما عندي ملازمة بين الظن بالتكذيب وبين العقوبة وأما إذا كان المراد من الظن بالتكذيب هو المبتدا أيضا سيأتي أنه لا توجد هناك ملازمة فسيأتي ليش خلنا نتوقف في كلمة يلازم يأتي من المصنف أن الشغلة يمنع هذه الملازمة المدعاة إذا هناك ملازمة يلازم يعني يلزم عقله الظن بالعقوبة طبعا والظن بالعقوبة هو ضرر أخروي الظن بالعقوبة يعني هو ضرر أخروي على مخالفته يعني على مخالفة مضمون الوجوب أو مخالفة مضمون الحرمة هذا إذن يلازم إما العقوبة هذا الاحتمال الأول أو هذا الاحتمال الثاني يعني إذا ظننا بشيء يلزم أحد لازمين هذه الدعوة إما أن يلزم مخالفة الظن إما أن يلزم من مخالفة الظن إما أن يلزم طبعا الظن بالتكذيب سواء كان وجوبيا أو تحريميا إن مخالفة الظن بالتكذيب إما أن يلزم منه العقوبة عقوبة أخروية أو يلزم منه الوقوع وين في المفسدة وكل منهما مدفوع على ما سيتذكر مدفوع بمن هذا الظن وهذا الضرر المحتمل مدفوع بحكم العقيد فهذا هو تفسير كلمة مظنة مظنة الضرر شنو المراد من الضرر في الصغرى أحد معنيين شنو المعنيين أحد المعنيين إما العقوبة وقوعه في العقوبة أو وقوعه وين مولانا وقوعه في المفسدة أو يلازم يعني الظن بالتكليف يلازم الوقوع بالمفسدة أو الظن بالمفسدة أو أن الظن يعني الظن بالتكليف وجوبيا كان أو تحريميا بالمفسدة يعني يلازم الوقوع بالمفسدة فيها أي فيما لو خالف المجتهد ما ظنه من تكليف فيها أي فيما لو ظن فيما لو خالف المجتهد ما ظنه من تكليف طبعا تكليف سواء كان وجوبيا او تحريميا هذا الاحتمال الثاني بناء على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد هذا بناء اي للاحتمالين اي للاحتمال الاول فقط اي للاحتمال الثاني فقط هذا بناء عندي كم احتمال في المقام ممتع يعني احتمالين من المراد نظرة لو الوقوع في العقوبة او الوقوع وين مولانا في المفسدة وعندي احتمالين قال بناء على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد كما هو رأي العزيز عزيز يعني الامامية الشيعة والمعتزلة خلافا للأشاعرة هذا القيد إلما الراجع عندنا اثنين الأول فقط الثاني فقط إذن كلمة بناء هذا القيد للاحتمال الثاني فقط اللي هو منه الاحتمال الثاني الوقوع ممتاز جدا الوقوع المثالي بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد كما هو مذهب ومبنى العزية خلافا للأشاعرة. وضحت الصورة إن شاء الله. ننتقل إلى الكبرى. اللي يتذكر يا كان شنو الكبرى؟ ودفع الضرر المضمون واجب بحكم العقل. طبعا الكبرى مسلمة لأن سيأتي من المصنف نقاش. شنو نقاش؟ كبروي وليس كبروي. لا إشكال باستقلال العقل بدفع الضرر المحتمل، فما بالك بدفع الضرر شنو مولانا المضمون. وأما الكبرى وهو دفع الضرر المضمون لازم وواجب بحكم العقل، فالاستقلال العقل يعني الدليل على الكبرى، الدليل على الكبرى، فالاستقلال العقل بدفع الضرر المضمون حتى قيل إنه من الفطريات، حتى قيل إنه من الأمور الفطرية التي لا تحتاج إلى أدنى تأمل، ولو وصيل ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح العقليين. يعني شوية باسم يمي معنى العبارة، إن ملاك حكم العقل بأي شيء، ملاك حكم العقل بمن؟ بدفع الضرر المحتمل، لا يتوقع على القول بما مولانا بالتحسين والتقبيح العقلين الذي يقول به من مولانا، يقول به الإمامية والعزية. فقلنا أو لم نقل بالتحسين والتقبيح العقلي الذي درستموه مفصلا وين الجزء الثالث من أصول المضفة، قلنا أو لم نقل بالتحسين العقلي، فإن العقل يحكم بدفع الضرر المحتمل وكذلك المضمون، ولا يتوقف حكم العقل بلزوم دفع الضرر على ماذا؟ على مسألة التحسين والتقبيح العقلي. إذن ملاك حكم العقل بدفع الضرر المحتمل لا يتوقف على ماذا؟ على القول بالتحسين والتقبيح العقليين. ولو وصيل ولو لم نقل بالتحسين والتسبيح العقليين، وهي مقالة الأشاعرة لوضوح، هذا تعليل لعدم توقف حكم العقل بدفع الضرر المحتمل على ماذا؟ على مسألة التحسين والتسبيح العقليين. لماذا لا يتوقف؟ قال لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه حكم العقل بهما، أي بالتحسين والتقبيح العقليين، يعني حكم العقل، حكم العقل بأي شيء، يعني لوضوح عدم انحصار ملاك حكم العقل، حكم العقل بمن؟ بدفع الضرر بهما، يعني لا يتوقف على القول بالتحسين والتقبيح العقليين، بل يكون التزامه، أي التزام العقل بدفع الضرر المضمون، بل دفع الضرر المحتمل بما هو كذلك، أي بما هو ضرر مضمون أو ضرر محتمل ولو وصيل، ولو لم يستقل العقل كما هم مثل الأشاعرة الذين يقولون بعدم استقلال العقل بالتحسين والتقبيح العقليين، ولو لم نقل ولو لم يستقل العقل بالتحسين والتسبيح مثل هذا خبر لقوله يكون التزامه، وممكن يكون التزامه أي التزام العقل مثل الالتزام بفعل ما استقل العقل بحسنه إذا قيل باستقلاله. شنو معنى العبارة هاي؟ يقول شوي بعضهم، إذا نحن العزيز مو نقول بالحسن والقبح العقلي، لو ما نقول شوية تعال بس كلامنا بس شوية العزيز، ماذا يقول العزيز بالحسن والقبح العقل؟ يقول كل من يقول بالحسن والقبح العقل بالحسن والقبح العقلي يلتزم بما مولانا أن ما حسنه العقل حسنه الشرع، يعني يلتزم بهذه الملازمة لو ما يلتزم. فكما أن من يلتزم بالتحسين والتقبيح العقلي كما أن من يلتزم بحسن الأشياء شرعا عند حسنها عقلا، كذلك من يلتزم بدفع الضرر المحتمل حينئذ يحكم أن العقل يستقل بمجرد أنه هناك ضرر محتمل فضلا عن مضمون. فقال ولو لم يستقل العقل بالتحسين والتفكير مثل الالتزام، يعني مثل الالتزام العديد بفعل ما استقل، بفعل ما استقل العقل بحسنه، إذا قيل والقائلين هم العديد باستقلاله أي باستقلال الحسن والقبح العقليين، ولذا شنو ولذا أي ولأجل عدم انحصار ملاك حكم العقل بالتحسين والتقبيح العقليين، ولذا أي ولأجل عدم انحصار ملاك حكم العقل بالتحسين والتقبيح العقليين أطبق العقلاء عليه، عليه على ماذا يتحدث؟ أحسنتم، على لزوم دفع الضرر المضمون بل حتى دفع الضرر المحتمل، مع خلاف العقلاء، مع خلافهم أي مع خلاف العقلاء في استقلاله، أكو خطأ مطبعي في بعض النسخ، هي بالحقيقة استقلاله، شعرتم مكتوب بعض النسخ؟ أي بعض النسخ مكتوبة استقلاله يمكن طاقة حرف تاء، مع خلاف العقلاء في استقلاله بالتحسين والتقبيح العقليين، فتدبر جيدا أليف ها يعني انتهى الوجه الأول والصواب، هذا رد المصنف قلنا راح يناقش نقاط صغروي، والصواب في الجواب اشكال المصنف على هذا الدليل هو منع الصغرى، يعني نقاش المصنف نقاط صغروي لأن الكبرى مسلمة، قلنا هي حتى تكون شنو الكبرى من الفطريات، أما العقوبة شوية باكمين. أولا نقول أن دفع الضرر مو شيء شوية بعدكم يعني إيش خلّى بالصغرى كم احتمال؟
احتمال
أن دفع الضرر العفو أظن بالتكليف، ماذا يلازم أظن بالتكليف؟ أنا أظن بالتكليف، طب ما عندي خطأ لأنه لا خطأ لا علم ولا علم، عندي ظن بالتكليف ناشئ من الشهرة أو من الخبر ولم يقم دليل على حجية ذلك الظن، قال بالصغرى قال إن الظن بالتكليف إما يلزم عقلا شنو الوقوع في العقوبة أو الوقوع في المفسد، نقول هذين اللازمين العقليين غير تامين، ليش نجيهم واحد واحد، أما الأول صح ما شغلنا يوم الأول يوم درسنا شنو الأمر الأول أن الظن بالتكليف ماذا يلازم مولانا الوقوع في العقوبة، نيجي نسأل العقوبة مترتبة على مجرد وجود التكليف الواقعي لو مترتبة على تنجد التكليف، واضح السؤال ما يحتاج تأمل، العقوبة عندما الله عز وجل يعاقبنا بسبب المعصية هي العقوبة مو سبب المعصية، هل العقوبة والمعصية مترتبة على مجرد وجود تكليف واقعا وإن لم يصل إلينا، أو أن العقوبة مترتبة على تكليف متنجس في حق المكلف، على ماذا تترتب العقوبة؟ على تنجس التكليف، لا أنها مترتبة على مجرد وجود الحكم الواقعي، هذا خوف مقدمة مسلمة. نجي الآن أن الظن بالتكليف هل ينجس أو لا ينجس التكليف، الظن بالتكليف ينجز أو لا ينجز، أن الظن بالتكليف لا ينجز ما لم يعلم المكلف أنه شنو أنه تكليف حتى يتنجز، لأن منجزية التكليف تتوقف على العلم به ولو كان ذلك العلم علم تنزيل يعني علم أكل، والحال هل لنا علم بالتكليف أو لا، حتى بالفرض هو عندنا علم موجود مجرد عندنا ظن بالتكليف، إن الظن بالتكليف لا ينجزه أي لا ينجز التكليف، فإذا لا ينجز التكليف إذا لا تترتب العقوبة، يعني خلينا نسويها القضية مراحل، وياك العقوبة مترتبة بس وياك العقوبة والمعصية مترتبة على ماذا مولانا
على تنجز التكليف منتقص، هاي محل. وتنجز التكليف متوقف على ماذا؟ منتقص على العلم. اذا لاحظوا، اذا مش راح تكون العقوبة متوقفة بالنتيجة على العلم من المولانا بالتكليف، لانها متوقفة على التنجيز، والتنجيز متوقف على العلم. مش راح ينشئ انه تكون العقوبة على ماذا متوقفة؟ على العلم. طبعا اقصد العلم يعني مو العلم القطعي، العلم القطعي والعلم شنو مولانا؟ علم التنزيل، يعني العلم الوجداني والاماره المعتبره. والمفروض اننا في مقامنا هل يوجد عندنا علم او علمي حتى ينجز التكليف وبعد تنجيزه ماذا مولانا؟ العقوبه. اذا لا توجد هناك ملازمه بين من وبين من وياي؟ بين الظن بالتكليف والعقوبه. ليش؟ لأن العقوبة متوقفة على تنجيز التكليف لا على مجرد التكليف الواقعي، وهذا التنجيز متوقف على العلم، والحال أنه ليس لدينا في المقام شنو مولانا؟ ليس لدينا علم. أما العقوبة هذا راح يرد على الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني إن شاء الله بالدرس المقبل. هذا كل كلامنا رد على الاحتمال الأول. بما الاحتمال الأول بالصغرى مولانا؟ أما العقوبة اللي هو الضرر الأخروي، يعني أما المنع عن العقوبة فلضرورة عدم الملازمة عقلا بين الظن بالتكليف وبين الظن بالعقوبة على مخالفته، مخالفة التكليف المطلوب، لعدم هذا تعليل، لعدم الملازمة عقلا بينه بين بين الظن بالتكليف وبين العقوبة على مخالفته. إذا وين أكون ملازمة؟ بين من وبين من؟ بين الظن بالتكليف والعقوبة، لو بين العلم بالتكليف والعقوبة؟ وياي مولانا لو لا؟ أكون ملازمة، بس الملازمة مو بين الظن بالتكليف والعقوبة، بين من وبين من مولانا؟ بين العلم بالتكليف. وإحنا بالنتيجة عندنا علم لو ما عندنا علم؟ ما عندنا علم. إذا الملازمة ما موجودة. نعم هناك ملازمة، بس وين هي الملازمة مولانا؟ في سورة العلم، الحال أن ليس لدينا علم. هو أصل المبنى مبتنى على عدم وجود علم في المقام، لعدم الملازمة عقلا بينه أي بين الظن بالتكليف وبين العقوبة على مخالفته، وإنما الملازمة الموجودة بين خصوص معصيته، معصية التكليف، وبين استحقاق العقوبة عليها على المعصية. لا يعني لا أن الملازمة موجودة، لا أي لا أن الملازمة موجودة بين مطلق المخالفة، نضيف لها وإن لم تكن معصية، وبين العقوبة بنفسها. ومجرد الظن به، هذا مبتدئ، ومجرد الظن به أي بالتكليف بدون دليل، بدون علم او علمي، واضح على التفصيل اللي قلنا لكم اياه هذا التفصيل، بدون دليل اي بدون قيام دليل علم او علمي على اعتباره، على اعتبار ذلك الظن، لا ينجز، هذا خبر ومجرد، لا يتنجز التكليف به بذلك الظن كي يكون مخالفته أي مخالفة هذا الظن مجرد ظن عصيانا. يعني بعبارة أخرى أن ما يترتب عليه العقوبة هو التنجيز، لازم نشرب التقرير، لا مجرد وجود التكليف الواقعي، والتنجيز يتوقف على ماذا؟ على العلم، ولا علم لنا في المقام. إلا أن يقال هنا قلنا المصنف وقع في تهافت، هذا الاستدراك مو محله، لأن هذا الاستدراك يتنافى مع ما سيأتي منه في مباحث الأصول العملية. إلا أن يقال، وراح يقوي هذا القول، إلا أن يقال أن العقل وإن وصيف وإن لم يستقل بتنجزه، يعني بتنجز التكليف المضمون، كي يكون مخالفته أي مخالفة مجرد الظن، العفو، وإن لم يستقل بتنجزه بمجرده أي بمجرد الظن به، بحيث هذا تفسير، تفسير لتنجز التكليف بالظن، بحيث يحكم العقل
طبعا هي الأصح أن يقول يحكم لو يدرك العقل.
يدرك
العقل لا يحكم والحقيقة يدرك. بحيث يحكم الأصح أن يقول يدرك العقل باستحقاق العقوبة على مخالفته، أي مخالفة التكليف المضمون، إلا أنه نعم إلا أنه هنا وقع بالتحافظ. التحافظ قلنا بين من وبين من، بين ما هذا الكلام وبين ما سيأتي بالأصل عنه. إلا أنه أي العقل أيضا لا يستقل بعدم استحقاق العقوبة، يعني كما لا يستقل شوي باكم يمين بالعقوبة كذلك لا يستقل بمن بعدم العقوبة. عيد العبارة يقول كما أن العقل لا يستقل بالعقوبة، ليش؟ لأن العقوبة متوقفة على ماذا؟ على التنجيز، والتنجيز متوقف على ماذا؟ على العلم. فكما أن العقل لا يستقل بالعقوبة كذلك العقل لا يستقل بعدم العقوبة. هذا معنى العبارة. إذا لا يستقل العقل لا بالعقوبة ولا يستقل بعدم العقوبة. فهل هناك احتمال ضرر؟ لو ما في احتمال ضرر هكذا يقول المصنف، اكو احتمال، اكو تكليف مشكوك، وهذا التكليف المشكوك اليس فيه احتمال الضرر الاخروي او لا؟ فهذا الضرر الاخروي يدفع بمن؟ يدفع بقاعدة شنو مولانا؟ بقاعدة دفع الضرر المحتمل. الا انه اي ان العقل لا يستقل ايضا، أي كعدم استقلاله بتنجز التكليف كذلك لا يستقل بعدم استحقاق العقوبة معه، أي مع الظن بالتكليف، فيحتمل العقوبة حينئذ شنو؟ حين عدم استقلال العقل بعدم العقوبة، حين أي حين عدم استقلال العقل بعدم العقوبة على المخالفة، أي على مخالفة التكليف المضمون. يعني ما عندي لا ملازمة بين، هذا معنى العبارة، لا توجد ملازمة بين العقوبة والظن والتكليف المضمون، كما لا توجد ملازمة بين عدم العقوبة وعدم الظن بالتكليف. ودعوة، هاي الدعوة طبعا باطلة من المصنف، هاي الدعوة من المصنف لكنها باطلة. ودعوى استقلاله، أي استقلال العقل، ودعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك أو المحتمل كالمضمون، أي كدعوى استقلال العقل بدفع الضرر المضمون، قريبة جدا، بل هي بعيدة جدا نقول المصنف على ما سيأتي منك أنت. سيما أكو بعض النسخ لا سيما، لا سيما إذا كان، يعني كان الضرر هو العقوبة الأخروية التي يلزم التحذر والتوقي منها، وهذا بالنسبة يخالف ما سيأتي منه. وأما المفسدة فسيأتي التعرض إليها الاحتمال الثاني في الدرس القادم، والحمد لله.